يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ثم نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين على جهودهم العلمية، ومن هذه المحاضرة ومن قبلهم نشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهودها العلمية. نسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. مع هذه الدورة العلمية المكثفة نشرح كتاب الحج من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام الحافظ ابن حجر رحمه الله، الذي جمع في هذا الكتاب أحاديث الأحكام في فقه العبادات والمعاملات. وكتاب الحج أحد كتب بلوغ المرام، والحج في لغة العرب كثرة القصد إلى من يعظم، أو القصد كما قال الخليل كثرة القصد إلى من يعظم في لغة العرب. وأما في الشريعة فهو قصد مكة والمشاعر لأداء النسك في زمن مخصوص. أما العمرة فهي الزيارة، وفي الشرع زيارة البيت لأداء المناسك. نسك العمرة إحرام وطواف وسعي كما هو معلوم، ثم حلق أو تقصير. أما الحج فيتعلق أيضا بالإضافة إلى ما ذكر في المشاعر أيضا من وقوف ومبيت ورمي. الحج أحد أركان الإسلام، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. الحج له شروط يأتي ذكرها أثناء شرح هذه الأحاديث. نبدأ بالحديث الأول الذي قرئ عليكم، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. فدل الحديث على فضل الإكثار من العمرة، الإكثار من العمرة، لما في الإكثار من العمرة من الفضل العظيم والثواب الجزيل، وأن أداء العمرة من مكفرات الذنوب. وذكر أهل العلم بل الجمهور على أنها تكفر الصغائر، لأن الكبائر اشترط لها التوبة. أكثر أهل العلم على جواز تكرار العمرة في السنة مرتين أو أكثر، للأحاديث العامة التي ترغب في الحج والعمرة، منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة. والمتابعة في العمرة يدل على جواز تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة. المسألة الثانية التي في الحديث دل أيضا على فضل الحج، الحج المبرور، الحج المبرور كما عرفه حافظ ابن عبد البر رحمه الله. قال: الحج المبرور هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق، ويكون بمال حلال كما في التمهيد لابن عبد البر في المجلد 22. الحج المبرور حسب كلام أهل العلم بناء على ما دلت عليه الأدلة له أوصاف: أن يكون أولا خالصا لوجه الله عز وجل، ثم أن تكون النفقة من حلال، وأثناء الحج أيضا البعد عن المعاصي والآثام والبدع والمخالفات، كذلك أيضا حسن الخلق، لين الجانب أثناء أداء مناسك الحج، وتعظيم شعائر الله عز وجل. ونبدأ بالحديث الذي بعده، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجة واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أصله في الصحيح. والذي جاء في الصحيح الإمام البخاري رحمه الله من طريق خالد الواسطي قال: أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ يعني نحن النساء، أفلا نجاهد يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. حج مبرور، هذا لفظ الإمام البخاري رحمه الله الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر في الحديث الثاني في درسنا، حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث الذي بعدها أيضا يتعلق بنفس المسألة، الحديث الثالث. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه. رجح الحافظ ابن حجر أن هذا حديث موقوف على جابر بن عبد الله، من كلام جابر بن عبد الله، وهذا هو الصحيح. أما مرفوعا فهو ضعيف، وضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف سنن الترمذي 931، هذا الحديث الثالث. والحديث الرابع قالوا: أخرجه ابن عدي نفس الحديث من وجه آخر ضعيف عن جابر مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. أيضا حديث ضعيف، وأشار الحافظ ابن حجر أيضا إلى ضعفه، وكذلك ضعفه الألباني رحمه الله أيضا في ضعيف الجامع الصغير 2764. هذه ثلاثة أحاديث، الثاني والثالث والرابع، لها علاقة في مسألة واحدة، وهي مسألة حكم العمرة. حكم العمرة، فالعمرة اختلف أهل العلم هل هي واجبة أم هي مستحبة، وجمهور أهل العلم على أنها مستحبة، وقال حنفية وأيضا كثير من أهل العلم بأنها واجبة مرة في العمر، بأنها واجبة مرة في العمر، وهذا هو القول الراجح، أن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة. والأدلة جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك في قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، فأمر بإتمام العمرة وعدم إبطالها، فدل على وجوبها من الكتاب. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي رزين رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: أحجج عن أبيك واعتمر، أحجج عن أبيك واعتمر، فأمره بالعمرة، فدل على وجوب العمرة. والحديث رواه الخمسة، وهو في صحيح سنن أبي داود 1810. أيضا حديث أيضا الضبي بن معبد أو الصبي بن معبد قال: أتيت عمر فقلت: إني أسلمت، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، يعني مفروضين واجبين، وأهللت بهما. فقال: هديت لسنة نبيك، هديت لسنة نبيك. والحديث أيضا في صحيح سنن أبي داود 1799. هذه أدلة تدل على وجوب العمرة ولو مرة واحدة، أو وجوبها على مرة واحدة في العمر. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة، ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وهذا الأثر عن ابن عمر علقه البخاري في صحيحه، وهو موصول في صحيح البخاري 1773. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله، وأتم الحج والعمرة لله. فيفهم من كلام ابن عباس أن العمرة واجبة. كذلك أيضا هذا الأثر عن ابن عباس أيضا في صحيح الإمام البخاري بعد أثر ابن عمر في صحيح الإمام البخاري 1773. أيضا عند الطبراني قال صلى الله عليه وسلم: حج واعتمر وصم رمضان، حج واعتمر وصم رمضان. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: حج واعتمر. فجاءت الأوامر والأدلة على أن العمرة واجبة في العمر مرة، في العمر مرة. هكذا جاء في صحيح الإمام مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. لذلك قال ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الخامس، قال: تجزئ عمرة المتمتع وعمرة القارن عن العمرة الواجبة. فالخلاف مشهور، والراجح بعد تحرير هذه المسألة وجوب العمرة. الحديث الخامس في درسنا عن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله، وهذا ضعيف ضعفه العلماء، لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. في بيان السبيل الذي جاء في قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. السبيل الزاد والراحلة، الاستطاعة في الزاد والراحلة، هو لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الذي بعد أيضا وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي سناده ضعف. فهذان حديثان ضعيفان في مسألة الاستطاعة وأنها شرط وجوب الحج. ولا شك أن هي شرط ليس بهذين الدليلين الضعيفين، لكن دليل كتاب الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة شرط من شروط وجوب الحج، فمن لا يستطيع الحج لا يجب عليه. فما هي الاستطاعة؟ هنا هذا الحديث الضعيف فيه تفسير ما السبيل، قال: الزاد والراحلة. فالآية بيّنت أنه لابد بل يشترط الاستطاعة لأداء هذا الركن وهو الحج، وفيها دليل أن الاستطاعة شرط في وجوب الحج. لماذا؟ لأن الحج عبادة تتعلق بقطع مسافات بعيدة، فكان ذلك شرطا فيها كالجهاد. كانت الاستطاعة شرطا في الحج أو في وجوب الحج كالجهاد في سبيل الله. أما الاستطاعة فاختلف العلماء في تفسير الاستطاعة في هذه الآية، فأكثر أهل العلم وقالوا أن الاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة، فمن يملك الزاد والراحلة للذهاب إلى مكة لأداء الحج فهو مستطيع. وهذا قال به جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، ودليلهم ما جاء في الآثار وما جاء أيضا في كلام أهل العلم. وبعض العلماء قالوا الاستطاعة على قدر طاقة الإنسان أو طاقة الناس، فقد يجد المرء الزاد والراحلة لكن لا يستطيع على المسير، لا يستطيع أو لا يقدر على المسير. قد يستطيع آخر المشي على رجليه ولو لم يكن له راحلة. فالاستطاعة اختلف أهل العلم في مسألة كيف يكون مستطيعا، لكن يفهم من الأدلة العامة أن الاستطاعة هي القدرة، ما دام عنده القدرة على السير إلى مكة لأداء الحج عنده الزاد وعنده النفقة لأولاده إذا تركهم، وعنده الدابة التي تحمله الراحلة، فهو مستطيع غير معذور. حديث السابع في درسنا أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم في الصحيح. فابن عباس رضي الله عنه يذكر لنا هذه القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا، والركب يعني كصحب، والركب غالبا لركاب الإبل خاصة تقال، من 10 أشخاص فما دونها يسمى ركب عند العرب. فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم بالروحاء، والروحاء اسم بئر في الطريق بين مكة والمدينة، يبعد عن المدينة 73 كيلومترا تقريبا، والآن مكان غير معروف. هناك لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ ما كانوا يعرفونه، أما أنهم أسلموا وهم لم يلتقوا به صلى الله عليه وسلم فما عرفوه. من أنت؟ قال: رسول الله. فلما علموا أنه رسول الله رفعت إليه امرأة صبيا، كانت تحمل صبيا بيدها، ورفعت هذا الصبي، قالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم. قال: نعم، ولك أجر، ولك أجر. هذه مسألة، أو هذا الحديث فيه مسألة حج الصغير، حج الصغير. وما دام أنها سألت: ألي هذا حج؟ قال: نعم. إذن يدل هذا الحديث على صحة حج الصبي، صحة حج الصبي ولو كان دون التمييز، لأن هذا الحديث رفعت إليه امرأة صبيا، يعني كانت تحمله صبي صغير، ويدل الحديث على صحة حج الصبي وإن كان صغيرا، وإن كان صغيرا. وجاء عند أبي داود نفس الحديث: ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محفتها. هذه رواية أبي داود، رواية أبي داود. فهو طفل صغير، طفل صغير. فالصبي إن حج مع أمه أو مع أبيه يصح حجه إذا فعل عنه وليه ما يفعله الحاج، صح حجه من طواف وسعي ووقوف بعرفة وسعي وغير ذلك من مناسك الحج، فحجه صحيح، وهذا الحديث يدل عليه. كذلك حديث آخر أيضا، حديث السائب بن يزيد قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، وهذا في صحيح الإمام البخاري 1858 أيضا: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، وأنا ابن 7 سنين. فهذا يدل على، هذه الأحاديث كلها تدل على صحة حج الصبي. ولذلك نقل الإمام الطحاوي رحمه الله الإجماع، إجماع أهل العلم على أن للصبي حجا كما أن له صلاة، وليس كحج الفريضة، ليس كصلاة الفريضة. هذا القول الأول الذي في هذه المسألة، هو المسألة الأولى في هذا الحديث. المسألة الثانية: ما دام أنه صح حج الصبي، هل يجزئه هذا الحج عن حجة الإسلام؟ هنا قولان مشهوران لأهل العلم. من أهل العلم قال: لا تجزئ هذه الحجة الصبي قبل البلوغ، لا تجزئ عن حجة الإسلام. أكثر أهل العلم قالوا: لا بد أن يحج إذا بلغ حجة الإسلام. ونقل ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم الإجماع، رغم أن الخلاف موجود عند السلف. قول الثاني أن الصبي إذا حج قبل بلوغه أجزأته عن حجة الإسلام، وهذا قول مرجوح، وهو قول مرجوح، ولذلك وصفه القاضي عياض بأنه قول شاذ، قول
شاذ. هذه المسألة الثانية في الحديث. طيب هناك مسألة ثالثة أيضا، هل يجزئ طواف واحد لهذا الصبي ومن يحمله، أم لا بد أن يكون طواف لمن يحمله وطواف للصبي؟ أيضا مسألة ذكرها أهل العلم. فالحديث هنا دل على أن الإنسان إذا طاف ومعه آخر يحمله كطفل محرم أنه يقع الطواف على الحامل والمحمول، ولا يلزم الحامل أن يطوف لنفسه طوافا مستقلا. في هذا الحديث دلالة على أن الطواف واحد للحامل والمحمول. بعض أهل العلم قالوا لا، إذا كان مميز فرقوا بين اثنين، لا دليل على هذا التخير. مسألة أيضا رابعة في الحديث، دل الحديث على جواز استفتاء المرأة الرجل الأجنبي، هي لا تعرفه أنه رسول الله، بعد أن عرفته قالت ألي هذا حج؟ فيجوز للمرأة أن تستفي العلماء وتسأل في أمور دينها. هذا الحديث يدل على الجواز بشرط أن لا تخضع بالقول إذا سألت العالم أو الشيخ عن أمر من أمور دينها. هذا ما في هذا الحديث من مسائل. مسألة أو حديث آخر أيضا، حديث الثامن، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. حديث متفق عليه في هذه القصة، ويدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يركب معه على نفس الراحلة. فهذه المرأة سألت عن هذا الأمر عن أمها أنها أو عن أبيها أنه شيخ كبير فيه مشقة شديدة لا يثبت على الراحلة لا يستطيع الحج، فأفحج عنه؟ قال: نعم، أجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم، أنابها عن أبيها أن تحج عنه. فهذا الحديث فيه مسألة أو أكثر، دل الحديث على أن القادر على الحج وهو عاجز عن الحج ببدنه ينيب من يحج عنه. هذا الحديث في مسألة الإنابة في الحج لمن لا يستطيع، هو موجود لكنه لا يستطيع أن يحج، عنده مال لكن الحال أو البدن لا يستطيع، لا يتحمل الرحلة إلى الحج. فهذه سألت هذا السؤال فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سألت: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، وذكرت العذر: شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة لا يستطيع يا رسول الله أحج عنه. فدل الحديث على أن الشيخ الكبير الطاعن في السن الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، لا يستطيع أن يركب طائرة ولا قطار ولا سفينة، لا يلزمه أداء الحج بنفسه، وإنما ينيب من يحج عنه، لأن الحج واجب عليه فينيب غيره. فالحديث يدل على جواز الإنابة في الحج لمن كانت هذه حاله، كذلك من كان عنده مرض مزمن لا يرجى برؤه فينيب عنه، إذا لم يحج حجة الإسلام ينيب عنه من يحج عنه بدليل هذا الحديث، بدليل هذا الحديث. أيضا هذا الحديث في مسألة أخرى أيضا دل على جواز حج المرأة عن الرجل، وأن المرأة تجوز نيابتها في أداء المناسك عن الرجل، لأن قالت أحج عنه وهي امرأة تحج عن أبيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على أن تحج عن أبيها. وكذلك أيضا دل الحديث على جواز الإرداف على الدابة، وأيضا فوائد أخرى في الحديث لا تتعلق بالحج نتركها. نأتي لحديث التاسع في درسنا، وهو أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري في صحيحه. حديث أيضا في هذه القصة أيضا، وهذا السؤال من هذه المرأة التي من جهينة، وجهينة قبيلة من قبائل قحطانية أيضا، فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمها أنها نذرت، نذرت يعني أوجبت على نفسها أن تحج، أوجبت على نفسها أن تحج فلم تحج، ما استطاعت أن تحج أو توفي بنذرها وهو واجب عليها حتى ماتت، فتقول: أحج عنها يا رسول الله؟ قال: نعم حجي عنها، أدي هذه الفريضة كما أنك تؤدين دين أمك من الأموال ومن غيرها، أيضا هذا دين على أمك، الحج هذا صار دينا على أمك، فأقضي هذا الدين عنها وحجي عنها. فهذا الحديث دل على أن من نذر أن يحج ثم مات قبل أن يفي بنذره يشرع لوليه أو لمن أراد أن يقضي هذا الحج عنه، أن يقضي هذا الحج عنه، دليل على مشروعية قضاء الحج عن من مات وعليه حج، من مات وعليه حج. وأيضا هذه المسألة التي تتعلق بالحج، هناك أيضا حديث العاشر في درسنا، حديث كثيرة خلال 3-4 أيام لا بد أن ننتهي منها ونستخلص مسائل الحج والعمرة، هناك فوائد كثيرة من هذه الأحاديث لكن الوقت لا يكفي، لكن إذا انتهينا من هذه 74 حديث في الحج والعمرة فنحن بخير، تعلمنا وراجعنا معكم مناسك الحج والعمرة. الحديث العاشر أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. إذن يشير الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى أن هذا الحديث اختلف فيه في رفعه وفي وقفه، هل هو من كلام عباس أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ الألباني رحمه الله جمع طرق وأسانيد هذا الحديث في إرواء الغليل، وقال له شواهد ومتابعات في إرواء الغليل 986 رقم الحديث، وصححه الألباني رحمه الله هناك في الإرواء، وكذلك أيضا في صحيح الجامع الصغير صححه: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى. وهذا الحديث إن صح فإنه يقضي على الخلاف السابق في مسألة هل الصبي عليه حجة أخرى إذا بلغ التكليف، فهذا الحديث يرفع النزاع ويرجح ما ذكرناه سابقا من كلامي أو من قول جمهور العلماء على أنه لابد للصبي إذا بلغ أو إذا صار مكلفا يجب عليه أن يحج حجة الإسلام، فهذا الحديث أيضا يؤيد ذاك القول ويرجح ذاك القول. نأتي للحديث الذي بعده 11 أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل:
فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وأني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. والحديث له علاقة بالحج، وله علاقة أيضا بحكم سفر المرأة بدون محرم، والخلاف مشهور، وأكثر العلماء على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، وهذا القوي والراجح. وهنا مسألة تتعلق بالحج، حتى في الحج هل يشترط المحرم لسفر المرأة لأداء حج الفريضة؟ وهل هنا وجود المحرم للمرأة شرط لحجها؟ إذن مسألة تتعلق بالحج ذكرها الحافظ ابن حجر، ذكر الحديث هنا في كتاب الحج لهذا السبب. والحديث فيه فوائد كثيرة حقيقة، لكن الكلام كله لابد أن يكون في عن الحج وعن العمرة فقط. مسألة الحديث، دل الحديث على تحريم سفر المرأة من غير ذي محرم، ولو كان سفر عبادة كالحج، وهذا يدل على أنه لا يجب الحج على المرأة إلا إذا وجد لها محرم، فإن لم يوجد لم يجب عليها الحج، لأنها غير مستطيعة. والله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهي لا تستطيع السفر من غير محرم ولو لأداء الحج، ذلك اعتبر العلماء هذا شرط لوجوب الحج على المرأة، وجود المحرم. فمن لا يوجد عندها محرم لا يجب عليه الحج، هذا قول مشهور عند أهل العلم، واستدلوا بمثل هذه الأحاديث. لكن قد يأتي من المتأخرين من العلماء من ينظر في العلة، ما هي العلة في النهي عن السفر، وهل العلة هي الخطر على المرأة وعدم الأمن من الطريق أو في الطريق. هنا يأتي بعض المتأخرين قالوا: إذا أمنت المرأة ومعها الصحبة ولأداء الحج الفريضة فيجوز لها أن تسافر، هذا قول موجود في أيامنا. أما القول الأول فهو قول جمهور أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر ولو كان للحج، فهي غير مستطيعة ومعذورة كغيرها ممن لم يستطع الحج. مسألة سفر المرأة بغير محرم يطول الكلام فيها، وهي لا تتعلق بمسائل الحج والعمرة، ما يتعلق بمسائل الحج تكلمنا عنه، وذكرنا أن أكثر العلم أهل العلم جعلوا المحرم من شروط استطاعة أو من شروط وجوب الحج على المرأة، فإذا لم يوجد محرم فهي غير مستطيعة. نأتي للحديث الذي بعده أيضا، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان. قال الحافظ: والراجح عند أحمد وقفه، ولكن الحديث صحيح مرفوعا، صحه العلماء وصحه الألباني رحمه الله أيضا في صحيح سنن أبي داود 1811. فحديث صحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قصة هذا الرجل الذي لبى عن شبرمة. وعند الحج عن الغير يذكر اسم الشخص، يذكر اسم الشخص، وتأتي هذه المسألة. فالحديث دل على الإنسان لا يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، لذلك قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فمن لم يحج عن نفسه حجة الإسلام لا يجوز له أن يحج عن غيره، لا يجوز له أن يحج عن غيره. وجاء عند ابن ماجة وابن حبان قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل هذه عن نفسك، اجعل هذه الحجة عن نفسك ثم احجج عن شبرمة.
وهذا فيه دليل على أنه إذا حج عن غيره لم يحج عن نفسه، أنه يقع الحج عنه دون الغير. فمن لم يحج حجة الإسلام ونوى الحج عن غيره صارت هذه الحجة عن نفسه، صارت هذه الحجة عن نفسه ولو نوى عن غيره، ولو نوى عن غيره. هذا قاله بعض العلماء استنادا على هذا الحديث. وهنا قول آخر أن الحج يقع عن الغير، لأن الحج مما تدخله النيابة، يعني إذا حج عن غيره يقع هذا الحج عن غيره ولو هو لم يحج حجة الإسلام. خلاف مشهور، وهناك قولان مشهوران في هذه المسألة، ولكن في ظاهر هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل أحدا من هؤلاء، يعني هل حج عن نفسه أو لا، ولا أمر واحد. في ما استدل به أصحاب القول الثاني، استدلوا بحديث ابن عباس أيضا في قصة الخثعمية، حديث الذي مر معنا قبل قليل، قال لها حجي عنه وعن أبيها الشيخ الكبير. كذلك حديث بريدة أيضا أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها لم تحج فهل تحج عنها، فقال صلى الله عليه وسلم حجي عنها. ففي هذين الحديثين لم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم حجيت عن نفسك، فأخذ بهذا هذين الحديثين أصحاب القول الثاني، فقالوا من حج عن غيره أو من نوى الحج عن غيره وهو لم يحج فصار هذا الحج عن غيره. خلاف مشهور، والظاهر والله أعلم أن القول الأول هو الأرجح، القول الأرجح. ليش؟ لأن ليس للإنسان أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، بناء على حديث ابن عباس رضي الله عنه، وإن كان موقوفا عليه كما ترجح، لكنه قول صحابي، قول صحابي عبد الله بن عباس من علماء الصحابة، ولم يثبت خلافه عن الصحابة، وحديث خاص بهذه المسألة. فالراجح أن الإنسان ولو نوى عن غيره ولم يحجه عن نفسه فهذه هي تعتبر عن نفسه، هذا القول في هذه المسألة بهذه السرعة بهذا الاختصار. أيضا مسألة ثانية في الحديث، لما قال لبيك عن شبرمة، دل الحديث على استحباب ذكر اسم المحجوج عنه. لما يحج الإنسان عن إنسان يذكر لبيك عمرة عن محمد، لبيك عمرة عن إبراهيم، يذكر الاسم في تلبية، كذلك أيضا في المعتمر عنه في النيابة أو في الحج عن أو العمرة عن الغير أيضا. هذا الحديث يدل على استحباب ذكر اسم المحجوج عنه في التلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل في هذا لما قال لبيك عن شبرمة، أقره، لم ينكر عليه ذكر اسم شبرمة، فيستحب ذكر اسم المحجوج عنه ولا يشترط، لأن الله عز وجل يعلم ما في الصدور. فلو نوى أن يحج عن إنسان وفي نيته اسم الإنسان ولم يتلفظ به، فالله عز وجل يعلم ما تخفي الصدور، فهذا الصحيح أنه لا يشترط ذكر اسم المحجوج عنه في التلبية، لا يشترط، لكن يستحب بناء على هذا الحديث. أيضا الحديث يدل على جواز حج الإنسان عن قريبه، عن أحد أقاربه، سواء كان حيا عاجزا أم ميتا، لأنه قال لما سئل من شبرمة، أخ قريب لي، قريب لي يا رسول الله، فيدل على جواز حج الإنسان عن قريبه سواء كان حيا عاجزا لا يستطيع الحج أم ميتا يجوز. هذا ما في هذا الحديث من مسائل الحج. نأتي للحديث الذي بعده، 13، هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي.
وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وبين لهم أن الله عز وجل فرض عليهم الحج، وسأل هذا السائل أفي كل عام؟ قال لا، مرة واحدة. فدل الحديث أن الحج مرة واحدة في العمر على كل مكلف مستطيع، وما زاد عن الحجة الأولى فهو نافلة، وهذا أمر معلوم ليس فيه خلاف. نأتي للباب الثاني من أبواب أيضا كتاب الحج، وهو باب المواقيت. باب المواقيت، والمواقيت جمع ميقات، والميقات هو الزمان أو المكان المحدد، في ميقات زمني وميقات مكاني للحج. والمواقيت الزمانية هي أشهر الحج، أشهر الحج، والله عز وجل قال الحج أشهر معلومات، يعني وقت الحج أشهر معلومات مشهورات بين الناس، لا يصح شيء من أعمال الحج إلا في هذه الأشهر المعلومات، أشهر المعلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة. والخلاف في ذو الحجة هل هو بكامله أو عشر من ذو الحجة، وأكثر العلماء على أن عشر من ذو الحجة. وإذا أشهر الحج هذه الأشهر الثلاثة، فمن نوى الحج في غير هذه الأشهر الثلاثة فلا تعتبر النية، لأن نوى قبل الوقت، قبل الوقت. فالحج أشهر معلومات، فمن نوى الحج في رمضان ولبى وأحرم في رمضان بنية الحج لا تقبل هذه التلبية، لا تقبل، لأنه حج قبل الوقت، فلا بد من دخول شوال، شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه أشهر الحج. هذا الميقات الزماني. هناك مواقيت مكانية تأتي في هذه الأحاديث التي في هذا الباب. الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه، حديث اختصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المواقيت، والمواقيت التي ثبت تحديدها بالنص في هذا الحديث، حديث متفق عليه. وقول ابن عباس وقت أي جعل ميقاتا، ميقاتا مكانيا لا يتجاوزه من أراد النسك، من أراد الحج والعمرة لا يتجاوز هذا الميقات هذا المكان، فإذا تجاوزه من غير عذر فهو آثم وارتكب أمرا أيضا من محظورات الإحرام تجاوز الميقات، ويأتي ما يترتب على هذا من أثر. قال وقت رسول الله يعني جعل ميقاتا. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، من ذي الحليفة أي يحرم، وهو خبر بمعنى الأمر. هذه المواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، وجاء في حديث ابن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، من ذي الحليفة. فيستفاد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدد هذه المواقيت، وهي ثابتة بالأدلة التي سيأتي بعد هذا الحديث. فذو الحليفة إذن هو ميقات أهل المدينة، وهو مكان معروف ويسمى الآن أبيار علي، ومن أراد نسك حج أو عمرة من المدينة لابد أن يحرم من هذا المكان. هذه السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا إياها. أما أهل الشام ومن أتى من قبل أهل الشام
والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجحفة، هذه الجحفة قرية قديمة في الطريق بين مكة والمدينة، وسميت جحفة لأن السيل اجتحفها ومحاها، يعني خراب. الآن هي خراب، غير موجودة الجحفة الآن، خربة، صارت خرابة. والآن مكان قريب من الجحفة يسمى رابق، هناك يحرم الناس الذين يأتون من جهة الشام، رابق. وتبعد رابق عن مكة 186 كيلو متر تقريبا. وميقات الثالث أهل نجد، نجد الأقليم الذي يمتد من العراق إلى الحجاز، يسمى نجد، هذا شرقا وغربا، ومن اليمن إلى الشام جنوبا وشمالا، هذه المنطقة، هذا الأقليم يسمى نجد. فلأهل نجد قرن المنازل، قرن منازل اسم جبل، قرن اسم جبل أو واد، واد. والآن معروف هناك بما يسمى السيل الكبير، السيل الكبير، والذين يأتون من جهة نجد ومن جهة الإمارات وغيرها من دول الخليج، ومن هناك يحرمون من السيل الكبير. والمنطقة كلها تسمى قرن المنازل، لكن هناك الميقات. فمن أتى هذا المكان وحاذى هذا المكان ولبى بحج أو عمرة فقد أحرم، فقد أحرم في هذه المنطقة كلها. يعني لا يشترط أن يذهب إلى المسجد، مجرد حتى وهو في السيارة أو في الناقلة يلبي ويكمل طريقه إلى مكة. هنا أيضا أهل اليمن ميقاتهم يلملم، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، يلملم اسم جبل من جبال تهامة، ويسمى الآن السعدية، السعدية باسم بئر في هذا الجبل، معروفة لأهل اليمن الذين يأتون عن طريق البر، يعرفون هذا المكان. هذه مواقيت بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ودل الحديث على ثبوت هذه المواقيت، مواقيت أربعة مكانية لا يجوز تجاوزها بدون إحرام لمن أراد الحج أو العمرة. لماذا لا يجوز؟ لأن هذا فيه تعدي لحدود الله، فالله عز وجل حدد هذه الأماكن، ورسوله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ذلك، فلا يجوز تعدي حدود الله عز وجل. والإحرام قبل الوصول إلى الميقات، فاختلف أهل العلم، والراجح أنه يصح، وهو خلاف الأولى. ينبغي الميقات في هذا المكان، أي ينبغي الإحرام في هذا المكان، لكن لو أحرم قبله صح إحرامه. والحافظ ابن المنذر ذكر الإجماع على صحة الإحرام قبل الوصول إلى الميقات، وجاء عن بعض السلف كعلي وبعض الصحابة وابن حزم وغيرهم أنه لا يجوز، أنه لا يجوز، هو لا يجوز، لكن هل يصح أم لا؟ هنا الخلاف. وابن المنذر ذكر الإجماع على الصحة، على أن الإحرام صحيح. ومسألة أيضا أخرى، أن هذه المواقيت هي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، من دلائل النبوة، لأنه حدد هذه المواقيت قبل إسلام أهلها، هذه المناطق إشارة إلى أن أهل هذه المناطق سوف يسلمون، التي ذكرها في الحديث، يسلمون ويحجون ويعتمرون، فبين لهم المواقيت قبل أن يدخلوا الإسلام. فهذا من معجزات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث هذه المواقيت لتلك البلاد التي بينها وحددها النبي صلى الله عليه وسلم، لنجد وأهل الشام وأهل اليمن، وهذه المواقيت لتلك البلاد ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، من مر نفس الشيء من أماكن البعيدة، لكن جاء عن طريق الشام، فالميقات الجحفة أو رابغ حاليا، وهكذا من أتى من أماكن بعيدة جهة نجد، فالميقات هو قرن المنازل السيل الكبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فلو مر العراقي على ذي الحليفة أحرم منها،
وذو الحليفة ميقات أهل المدينة، واضح؟ أو مر أحد من أهل اليمن بقرن المنازل أحرم من قرن المنازل من السيل الكبير، وهكذا وهكذا. هذا الذي عليه ظاهر هذا الحديث. وبين أيضا الحديث مسألة مهمة، أنه من الناس من يكون أقرب من هذه المواقيت إلى جهة مكة، لا يمر على هذه المواقيت، هو في الداخل بعد الميقات إلى جهة مكة، هناك يسكنون قراهم ومدنهم. فدل الحديث على أن من كان أقرب من مواقيت إلى مكة ميقاته مكانه، لا يشترط يذهب إلى أقرب ميقات ويرجع، لا، يكفي يحرم من مكانه ويذهب إلى مكة. عرفنا هذا، يعني قبل مكة 20-30 كيلو خلاص المواقيت أو المكانية فات مكانها، فمن كان يقيم في ذاك المكان يحرم من مكانه ويؤدي مناسك الحج، لا يطلب منه ولا يشترط أن يذهب إلى أقرب ميقات. الحديث دل على هذه المسألة. كذلك أيضا دل الحديث على أن من كان في مكة مقيم في مكة فإنه يحرم من مكانه، يحرم من بيته، لا يخرج إلى الميقات، لا يخرج إلى الميقات. هذا مسألة هذا الحديث. نأتي الحديث الثاني في هذا الباب أيضا، باب المواقيت، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي. هذا أيضا ميقات مكاني خامس لم يذكر فيما سبق. وحديث عائشة حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي، صحح الألباني في صحيح سنن أبي داود 1739. إذن هذا الميقات أيضا الخامس غير الأربعة السابقة، ذات عرق، ذات عرق منطقة تبعد عن مكة 94 كيلومتر. هذا ميقات أهل العراق، من أتى في البر يمر على هذا الميقات. قال الحافظ وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما، إلا أن راويه شك في رفعه، شك في رفعه، لكن الصحيح أنه مرفوع بلا شك، هو عند مسلم والراوي شك، لكن كلام جابر رضي الله عنه ليس فيه شك، هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد في المسند وعند ابن ماجة، فهو مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله، وأنه وقت لأهل العراق ذات عرق. قال الحافظ وفي البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق، وهذا صح عن عمر في صحيح الإمام البخاري، وهو وافق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، العقيق وادي عظيم يقع شرق مكة محاذيا لذات عرق، ميقات أهل العراق محاذيا له، يسمى العقيق، وادي عظيم في شرق مكة، ويبعد عن مكة 120 كيلومتر حاليا. العقيق، وادي العقيق معروف أيضا هذا لأهل المشرق، من جاء من جهة الشرق إلى مكة حاجا أو معتمرا هناك ميقات، ومعروف الآن هناك ومسجد كبير. فهذه مواقيت مكانية جاءت في هذه 5 أحاديث التي ذكرناها لكم، والحديث السابق وحديث ابن عمر عند البخاري دل على أن ذات عرق هو ميقات أهل العراق، ميقات خاص بهم، غير ميقات أهل نجد، غير ميقات أهل نجد قرن المنازل. وذات عرق عرفناه الآن جبل صغير، والآن يسمى الضريبة أيضا، تختلف الأسماء لكن المكان واحد، المكان واحد. فحديث ابن عمر الذي مر معنا قبل قليل في توقيت عمر ذات عرق لأهل العراق، وقوله عمر انظروا حذوها من طريقكم، محاذاة هذا المكان. إذن مواقيت المكانية حددها
النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي عدم تجاوز هذه المواقيت لأنها من واجبات الإحرام، فمن تجاوزها وهو أراد النسك فهو آثم عند الله، لأنه تجاوز حدود الله، فالله عز وجل حدد هذه المواقيت وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي على المسلم أن يلتزم بما جاء ولا يتعدى حدود الله عز وجل. نأتي لحديث الذي بعده أيضا، حديث عائشة رضي الله عنها، وهو يتعلق بوجوه الإحرام، أنواع الإحرام وصفة الإحرام. حديث عائشة رضي الله عنها. الآن حسب ترتيب الحافظ ابن حجر رحمه الله أتى بأول الحديث لتعلق ببعض المسائل والترغيب في الحج والعمرة وبيان حكم الحج والعمرة، ثم بيّن المواقيت الزمانية والمكانية، أتى بالأحاديث حسب تسلسل فيها. الآن يبدأ بالأحاديث تتعلق بداية النسك، بداية الحج والعمرة، أول أركان الحج أو أول أركان العمرة، وهو الإحرام. الإحرام والإحرام هو التلفظ، لبيك حج لبيك عمرة لبيك حج وعمرة، هذا هو الإحرام، هو التلفظ، ليس لبس الملابس. طيب، هذا الحديث في وجوه الإحرام، أنواع الإحرام، وهي ثلاثة، وما هي صفة هذه الوجوه، صفة الإحرام. حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. إذا من هذا الحديث نبدأ في ذكر مناسك الحج والعمرة بالتفصيل مع الأدلة، بالتفصيل مع الأدلة التي ستأتي من هنا. قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، خرجوا من المدينة في 25 ذي القعدة بعد صلاة الظهر. هنا بدأت حجة الوداع، الحجة الأولى والأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، التي بيّن فيها مناسك الحج والعمرة بفعله وبقوله صلى الله عليه وسلم، وأدى الأمانة كاملة، وأكمل الله عز وجل به الدين صلى الله عليه وسلم. قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. لماذا حجة الوداع سميت؟ لأنه ودع الناس صلى الله عليه وسلم، ودع الناس، لأن بعدها بأشهر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك هذه الدنيا، فقالت عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة. الآن هم خرجوا من المدينة عند ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، منا من أهل بعمرة لبيك عمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة لبيك حجا وعمرة، بحجة وعمرة، وهذا هو القران، ومنا من أهل بحج، وهذا حج الإفراد. هذه وجوه الإحرام الثلاثة: أما حج بعمرة، تلبية بعمرة أولا، ثم الانتظار إلى يوم الثامن يوم التروية يلبي بالحج، وإما عند الميقات يلبي بحج وعمرة ينوي قران، وإما أن ينوي الحج مفردا. هكذا كان في البداية. الآن في بداية الرحلة، بداية حجة الوداع. فوصف عائشة رضي الله عنها أيضا ذكره أيضا جابر وغيره ممن ذكر صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أنواع أو وجوه الإحرام: منا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، ظاهره أنه حج مفردا صلى الله عليه وسلم، لكن جاءت الأحاديث أنه حج قارنا، لأنه ساق الهدي معه صلى الله عليه وسلم. ومن علامات الحج القران أنه يسوق الهدي معه، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. تقول: وأما من أهل بعمرة فحل،
حل يعني استمرت نية العمرة وانتهى من مناسك العمرة وانتظر ليوم التروية وأهل بحج. الآن نشرح الحديث بناء على الأحاديث التي استثنت يشرح بعضها بعضا. فأما تقول عائشة فأما من أهل بعمرة فحل، يعني حل من إحرامه، حل من إحرامه قبل يوم التروية بعد أن انتهى من مناسك العمرة. وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة القارن فلم يحلوا، يعني بقوا على إحرامهم حتى كان يوم النحر، حتى كان يوم النحر. حديث متفق عليه، في شيء من ذكر وجوه الإحرام وصفة الإحرام، وتأتي الأحاديث الأخرى تبين أيضا ما يتعلق بمسائل أخرى أيضا لم تظهر في هذا الحديث تتعلق بالحج. قولها وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج أي أحرم بالحج، وظاهره أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج مفردا، وهذا أيضا جاء إشارة إليه في حديث جابر رضي الله عنه أيضا، وفي حديث ابن عمر أيضا عند الإمام مسلم. هؤلاء أكثر من رووا صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يخالف أيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج قارنا، حتى استغرب الإمام أحمد بن حنبل قال من يشك في هذا، من عنده شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، فكيف نفهم الآن الأحاديث؟ فهم العلماء قالوا قول عائشة رضي الله عنها ومن وافقها من أهل العلم أرادوا أنه أهل بالحج في أول الأمر ثم أدخل العمرة على الحج في الطريق فصار قارنا. شوف الجمع بين ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، فمنهم قال الحج قارنا ومنهم قال من نوى الحج يفهم أنه كان مفردا، فهكذا يجمع بينهم أنه أهل صلى الله عليه وسلم بالحج في أول الأمر لبيك حج قال، ثم في الطريق أدخل العمرة على الحج فصار قارنا، صار قارنا. وأيضا جاء في حديث آخر أيضا أنه قال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني ليلة آتي من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. شو هذا في الطريق الآن، وجاء هذا الآتي، والحديث رواه البخاري في الصحيح 1534، فجاءه النبأ والخبر من الله عز وجل أتاني الليلة آت من ربي، رسول من الله عز وجل أتاه وقال قل عمرة في حجة، يعني أدخل العمرة في الحج يا محمد. فهذا يدل على أنه كان قارنا من أول الأمر، والعقيق هو الوادي في ذي الحليفة، هو وادي العقيق. فهنا هذه الأحاديث كلها صحيحة في الصحيحين الأحاديث، وجاء أيضا من قول أنس ثم أهل بعمرة أو أهل بحج وعمرة، وأيضا في صحيح الإمام البخاري. شوف هذه الروايات كلها لابد من الجمع بينها، لابد من الجمع بينها. وكل من روى عنه الإفراد من الصحابة كعائشة وجابر فيحمل على ما أهل به في أول الحال، وكل من روى عنه القران أراد ما استقر عليه أمره صلى الله عليه وسلم، فهو حج قارنا صلى الله عليه وسلم لأنه ساق الهدي معه. والحديث دل على مشروعية الأنساك الثلاثة، لأن قالت منا من كذا ومنا من كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم رآهم وأقرهم، فالحديث ظاهره مشروعية الأنساك الثلاثة تمتع والقران والإفراد. ولذلك من أهل العلم ذكر الإجماع، ذكروا الإجماع على مشروعية وجواز الأنساك الثلاثة، ابن عبد البر وابن قدامة ذكروا إجماع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء. ولكن أذان، أحسنت جزاك الله خير،
إذن نكتفي هنا بهذا الحديث، ونكمل إن شاء الله غدا بعد صلاة المغرب الجزء الثاني من الشرح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.